بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. مسألة 835. قال المصنف: تصح المساقات في الأصول غير الثابتة كالبطيخ والخيار كما تصح في الأشجار غير المثمرة إذا كانت لها حاصل آخر من ورد أو ورق ونحوهما ممن له مالية يعتد بها عرفا كشجر الحناء الذي يستفاد من ورقه. تصح المساقة في الأصول غير الثابتة. الأصول غير الثابتة بمعنى الثمار اللي تكون أشجارها غير ثابتة في الأرض، إنما تكون ممتدة في الأرض، مثل ثمار الخيار والبطيخ. الخيار والبطيخ ما إلى شجرة ثابتة ممتدة على الأرض، يعني ممتدة عموديا على الأرض ثابتة قائمة على الأرض، إنما سيقان النباتات فيه تمتد على الأرض، يعني بصورة أفقية تمتد على الأرض. بعض الأشجار تكون عمودية مستقيمة ثابتة على الأرض، مثل هاي أشجار النخيل، أشجار الرمان، الليمون، البرتقال. بعض الثمار أشجارها ممتدة أفقية نائمة على الأرض، وليست ثابتة واقفة، مثل البطيخ والخيار والرقي وغيرها. المساقاة كما تصح في الأصول في الأصول الثابتة مثل الأشجار وأصول الزرع، كذلك تصح في الأصول غير الثابتة، يعني غير القائمة، إنما هي ممتد في الأرض. لماذا؟ لأن المساقاة غير مختصة بالأصول الثابتة فقط، بل تعم حتى الأصول غير الثابتة، لأن يصدق عليها أعمال مساقاة أو يصدق عليها رعاية شؤون شجر، فبالتالي يصدق عليها عقد المساقاة. فكما تصح المساقاة في الأصول الثابتة كأشجار النخيل والبرتقال وغيرها، تصح أيضا في الأصول غير الثابتة اللي هي ممتدة ونائمة في الأرض مثل البطيخ والخيار، لصدق أعمال المساقاة ورعاية شؤون الشجر فيها. كما تصح أيضا في الأشجار غير المثمرة، يعني المساقاة كما تصح في الأشجار المثمرة كأشجار الخضروات والفواكه، كذلك تصح في الأشجار غير المثمرة، يعني التي لا تعطي ثمر وإنما تعطي أما ورد فقط أو تعطي ورق، وهذا الورد اللي يكون من الشجر يستفاد فيه ببعض الفوائد، بحيث تكون إلى مالية عرفية يبذل المال بأزائها والعقلاء يتنافسون على شرائه، مثل ورد البابونج مثلا. البابونج هذا ورد البابونج يؤخذ في العلاجات المرضية ويؤخذ في علاجات الطبية، فإذا الورد هذا له فائدة والعقلاء يعني له مالية عرفية والعقلاء يبذلون المال بأزاء أو يتنافسون على الحصول عليه، فهذا هل يكفي إجراء عقد المساقاة على أشجار ورد البابونج؟ نعم يكفي. وكذلك مثل بعض الأشجار اللي تعطي فقط ورق، مثل ورق الصفصاف اللي هو نبات مائي، أو ورق الزعتر. هذا الزعتر هو نوع من أنواع النباتات اللي يعطي أوراق، لكن الورق ماله، هذا ورق الزعتر، يؤخذ أما يستعمل كشاي أو علاج طبي، ونحوها من باقي الأشجار مثل شجرة الحناء. الحناء كنبات ما يعطي ثمر إنما يعطي ورق، هذا الورق اللي هو ورق الحناء يستفاد من ورقه في صبغ الشعر، في التزيين لليدين والرجلين وغير، والحناء تستعمل علاج طبيعي مثلا للشعر وغيره. هذا إذن إلى مالية عرفا الناس تشتريه، لأن إلى مالية عرفية والعقلاء يبذلون المال بأزائه. إذن كل هذا ما دام إلى مالية يعتد بها عرفا يصح إجراء عقد المساقات عليه، لأن عقد المساقاة ما مختص بالأشجار المثمرة بل يعم حتى غير المثمرة ما دام إلها مالية يعتد بها عرفا. قال كذا: كما تصح في الأشجار غير المثمرة إذا كانت لها حاصل آخر، يعني حاصل آخر غير الثمرة، مثل منه؟ مثل الورد، مثل ورد البابونج مثلا، أو ورق مثل يا ورق، ورق الحناء أو ورق الشاي أو ورق الزعتر وغيرها ونحوهما، نحوهما مثل بعض النباتات مثل نبات الصفصاف اللي هو نبات مائي. ممن له مالية يعتد بها عرفا، يعني العقلاء يتنافسون عليها ويبذلون المال بأزائها والحصول عليها، كشجر الحناء الذي يستفاد من ورقه يستفاد منه أما لصبغ الشعر أو تقويته أو تزيين اليدين والرجلين. نعم. مسألة 836، تصح المساقة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض إن احتاجت إلى أعمال أخر مما تقدم في المسألة 834. المساقة كما تصح في الأشجار اللي تحتاج إلى سقي، كذلك أيضا تصح في الأشجار المستغنية الغير محتاجة إلى سقي، كما لو كانت هاي الأشجار معتمدة في سقيها على ماء المطر فإذا هي ما تحتاج إلى السقي، فإنه طريقة السقي مالتها طريقة مستغنية عن سقي الإنسان، أو كانت هي تمتص الرطوبة والمياه الجوفية الموجودة في الأرض فإذا هي ما تحتاج إلى أعمال سقي من قبل الإنسان، لأن هي جاي تغذي نفسها بنفسها من خلال مص رطوبة الأرض من المياه الجوفية، إذن هي ما محتاجة إلى أعمال مساقات. لكن هذه الأشجار إذا احتاجت إلى أعمال أخرى من تتوقف عليها رعاية شؤون الشجر، مثلا مسألة اكتمال الثمرة أو مثلا كثرة وجودها أو جودتها أو مثلا وقايتها من الآفات أو الإصابات أو الأمراض، فهذه بعض الأعمال يحتاجها الأشجار. نعم هي مستغنية عن السقي، لكن توجد أعمال أخرى ترتبط بصلاحية شؤونها محتاجة إلها. فإحنا قلنا سابقا في مسألة 834 أن أعمال المساقة كما تقع على السقي تقع على الأمور الأخرى اللي يتوقف عليها اكتمال نمو الثمرة وكثرتها وجودتها ووقايتها من الآفات. فإذا ما دام الأشجار محتاجة لهاي الأعمال، حتى أعمال السماد أعمال المبيدات إذا متوقفة عليها ومحتاجتها لا مانع من إجراء عقد المساقات عليها، لأن عقد المساقة ما يختص بالسقي فقط، إنما السقي مصداق من مصاديق رعاية شؤون الأشجار وأصلاح أمرها. فكما تصدق المساقة على السقي تصدق أيضا على رعاية الأشجار وأصلاح شؤونها بهاي الموارد اللي ذكرناها، نمو الثمرة، كثرتها، وجودها، وقايتها من الآفات، استعمال السماد إلها، بل حتى قطع أغصانها، حفر مثلا ساقية لها وغيرها. لهذا قال تصح المساقة في الأشجار المستغنية، يعني الغير مفتقرة والغير محتاجة للسقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض من المياه الجوفية وإن احتاجت إلى أعمال أخرى. طبعا هاي متى إن احتاجت إلى أعمال أخرى، هذه الأعمال كما قلنا يتوقف عليها صلاحية ورعاية شؤون الشجار. مسألة 837، عقد المساقات لازم لا يبطل ولا ينفسخ إلا بالتقايل والتراضي أو الفسخ ممن له الخيار ولو من جهة تخلف بعض الشروط التي جعلها في ضمن العقد أو بعروض مانع يوجب البطلان. عقد المساقة من العقود اللازمة، معنى العقود اللازمة أي العقد الذي لا يحق لأحد الطرفين التراجع عنه وفسخه بدون رضا الطرف الآخر، فإذا جرى عقد المساقة يجب الوفاء به من قبل المالك والعامل ولا يبطل ولا ينفسخ إلا بالتقايل. التقايل أنه يطلب أحد الطرفين الإقالة وفسخ العقد ويوافق ويرضى الطرف الآخر، هذا نسميه التقايل، أو حصول التراضي بيناتهم أنه يرضى أنه يفسخ للعقد أو يرضى أنه يتراجع، أو يحصل فسخ يقع على العقد من شخص له إعمال الخيار اللي هو حق التسلط على الفسخ، حق التسلط على العقد بالفسخ ولو من جهة أنه تخلفت بعض الشروط اللي جعلها المالك أو العامل في ضمن العقد، مثلا كما لو اشترط المالك على الساقي أن يسقي الزرع مرتان في الأسبوع والعامل سقاه مرة واحدة فقط، فالمالك إلى الحق في إجراء الفسخ لخيار تخلف الشرط. هو شارط عليه يسقي بالسبوع مرتين، هو سقى مرة واحدة صار تخلف شرط، إذن المالك إلى حق يفسخ من جهة خيار تخلف الشرط. أو العامل اشترط على المالك توفير الماء أو آلات السقي والمالك لم يوفرها له، فالعامل إلى الحق في فسخ العقد من يا جهة، من جهة أيضا تخلف الشرط. هذا بعد ما نقول إنه عقد المساقة لازم، لأنه عقد المساقة لازم ما لم يوجب الخيار لأحد الطرفين، أو بعروض مانع يوجب بطلان عقد المساقة، كما لو خرج أحد المتعاقدين عن أهلية العقد، صار مجنون أو بسفه أو بفلس وحجرت على أمواله، أو نعم، أو مثلا لم يعينون حصة المساقة بالنسبة، إنما عينوها بالمقدار مثل الطن أو الطنين، بالتالي عقد المساقة غير صحيح، لأنه من شروط صحة عقد المساقة تحديد النسبة، نسبة الحصة بالنسبة المئوية وغيرها من الموانع اللي توجب البطلان. فإذا بطل العقد بعد لا لزوم بين الطرفين. نعم، قال عقد المساقات لازم، يعني ما يحق لأحد الطرفين يتراجع بدون رضا الطرف الآخر، لا يبطل ولا ينفسخ إلا بالتقايل، يعني إلا بطلب أحد الطرفين الفسخ وموافقة الطرف الآخر، إلا بالتقايل والتراضي، لأن التراضي معناته موافقة ورضا الطرف الآخر على فسخ العقد أو الفسخ ممن له الخيار. يعني الشخص يفسخ العقد لأن إلى صلاحيات إجراء حق التسلط على العقد بالفسخ، ولو من جهة تخلف بعض الشروط التي جعلها هاي ألف الاثنين للمالك أو العامل، سواء كان المالك اشترط على العامل والعامل تخلف فيفسخ المالك، أو العامل اشترط على المالك والمالك هو اللي تخلف فالعامل إلى حق يفسخ في ضمن العقد، أو بعروض مانع يوجب البطلان. مثل منو هاي المانع؟ مثل خروج أحد المتعاقدين عن أهلية العقد، صار مجنون أو سفيه أو فلس، أو لم يعينون حصة النسبة بالمقدار، فبالتالي راح يبطل العقد. نعم، مسألة 838، لا تنفسخ المساقة بموت المالك ويقوم ورثته مقامه. الشخص اللي يجري عقد مساقة بين مالك وعامل، وبعد مرور مدة توفى المالك مات، العقد المساقة يبقى أو ينفسخ؟ المصنف قال لا تنفسخ المساقة بموت المالك، لأن ماكو وجه للانفساخ، فتبقى المساقات بحالها. نعم، يقوم ورثته مقامه، من ورثة المالك مثل أبنائه أخوانه هم يقومون مقامه. يعني شنو يقومون مقامه؟ يعني يستمرون بالوفاء بكل ما التزم به المالك في ضمن عقد المساقة، فيجب على الوارث الوفاء بكل ما التزم به المالك في ضمن عقد المساقة، هم يقومون مقامه ويؤدون دوره وتبقى عقد المساقة صحيح. نعم، لدلالة الدليل على صحة المساقة ولو كان بموت المالك. مسألة 839، إذا مات الفلاح يعني العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا ولا شرطا. المسألة 838 تكلمت عن موت المالك، ومسألة 839 الآن راح تتكلم عن موت العامل اللي هو الفلاح. إذا مات العامل الفلاح قام وارثه مقامه، من هو الورثة مالته؟ أبنائه أخوانه مثلا هم يقومون مقامه، أو أبوه أو أم، مثلا أبوه إذا ورثه، كما لو كان الشخص غير متزوج ما عنده أولاد بس أبوه موجود هو اللي ورثه، الأب يقوم مقامه مثلا. ولا تنفسخ المساقة بموت الفلاح، إنما يمكن أن يقوم الوارث مقامه، لأن هذا العمل اللي راح يقوم به الفلاح هو دين موجود في ذمة الفلاح، فيجب على الوارث تأدية هذا الدين وإكمال الوفاء بالعقد مع المالك. هذا إذا لم تؤخذ المباشرة بالعمل قيدا ولا شرطا، يعني إحنا المالك ما كان شارط على العامل أن يقوم بالعمل هو بنفسه مباشرة، بأن يقوم العامل بنفسه بالسقي أو رعاية شؤون الشجر، لا ماخذ المباشرة قيداً، يعني أخذها جزء في العقد على نحو وحدة المطلوب، ولا ماخذها شرطاً يعني على نحو كون أمر خارج عن العقد، وما أخذ على نحو تعدد المطلوب. وهذا مر علينا الفرق بين القيد والشرط. القيد يعني يريد منه عمل مطلوب منه وحدة مطلوب، مطلوب منه أمر واحد، العمل بقيد المباشرة، إنه العامل نفسه يجيب العمل، فما مطلوب من عنده إلا أمر واحد، العمل مباشرة. هذا يسموه على نحو القيد والجزء، فلهذا المباشرة جزء في العقد. إذا انتفى الجزء ينتفي العقد المركب كله. ومرة يأخذ المباشرة، مباشرة العمل شرطا، يعني شنو شرطا؟ يعني هو أمر خارج عن العقد على نحو وحدة المطلوب، يعني المطلوب منك أمرين، عمل ومباشرة، عمل ومباشرة. فإذا أنت جبت العمل ولم تأتي بالمباشرة ما يبطل العقد، إنما راح يتخلف جزءا من الوفاء بالعقد. المباشرة تتخلف، بس أنت مطلوب منك أمرين على نحو تعدد المطلوب، على نحو الشرط، والشرط أمر خارج عن العقد. فاللي يوفي بالعقد ويجيب العمل بس ما يوفي بالشرط راح يأثم من جهة مخالفة الشرط. هذا يسموه على نحو تعدد المطلوب، والشرط أمر خارج عن العقد. إذا لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا ولا شرطا، يمكن أن يقوم وارث الفلاح والعامل مقامه ويكمل عقد المساقة. وأما إذا أخذت قيدا وشرطا، فبعد المساقة تنفسخ بموت منه الفلاح اللي هو العامل. لهذا المصنف قيد، إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا ولا شرطا يقدر وارث الفلاح يقوم مقامه. أما المفهوم من هاي العبارة، هاي يسموها منطوق، مفهومها يعني إن أخذت المباشرة في العمل قيدا أو شرطا فتنفسخ عقد المساقة ولا يصح حينئذ. طيب، إن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به، فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الفلاح من يقوم بالعمل. إحنا مو قلنا عقد المساقاة يستمر وإذا مات الفلاح العامل ويقوم الوارث مثل ابن مقامه؟ طيب، الابن لم يقم بالعمل ولم يكمل عقد المساقاة ولم يوفي بالعقد، ولا هو مباشرة وفى وقام بالعمل مقام المورث الميت، ولا هو استأجر من يقوم به، ولا هو أجر لعامل يكمل أعمال المساقة، فبالتالي ما حصل وفاء بالعقد. هنا شنو الحكم؟ المصنف قال الحاكم الشرعي إلى حق يستأجر من مال الفلاح الميت من يقوم بالعمل، يأخذ من التركة مالته شيء من الأموال ويستأجر عامل يقوم بأعمال المساقة ويؤدي الوفاء بالعقد. ما هو السبب؟ لأن إحنا قلنا هذا العمل دين موجود في ذمة الفلاح، يجب على الوارث تأديته. فإذا الوارث مثل الابن أو الأخ ما قام بأعمال المساقة وما وفى بالعقد وما وفى الدين الموجود في ذمة الفلاح، يستطيع الحاكم الشرعي هو يوفي دينه ويأخذ من أموال الفلاح الميت ويستأجر شخص يقوم بعمل المساقة ويوفي بمن بعقد المساقة. يأتينا السؤال، ما هو الوجه إنه الحاكم الشرعي له هاي الصلاحية وهذا التصرف؟ لأن الحاكم الشرعي ولي الممتنع، الوارث إذا امتنع الحاكم الشرعي ولي عليه، يقدر هو يقوم بالعمل الذي امتنع عنه. وإضافة لذلك، الحاكم الشرعي إلى ولاية في الأمور الحسبية، من ضمن هاي الأمور الحسبية رعاية شؤون ومصالح المؤمنين وعدم تضييع حقوقهم وأموالهم، وهذا من ضمن الأمور الحسبية اللي تجوز للحاكم الشرعي أن يتصرف هكذا، يأخذ من مال الفلاح الميت ويستأجر شخص يقوم بالعمل ويوفي بعقد المساقة. ويقسم الحاصل بين المالك ووارث الفلاح. بالنسبة لمورد موت الفلاح، إذا الفلاح وارث الفلاح قام مقام المورث وأدى أعمال المساقة، الوارث هو راح يأخذ حصة الفلاح الميت، يقسم الحاصل اللي هو الزرع بين المالك مالك الأشجار ووارث الفلاح مثل ابنه أو أخوه. وأما إذا أخذت المباشرة في العمل قيداً انفسخت المعاملة. الآن رجع المصنف ذكرنا ماذا؟ ذكرنا المفهوم، يعني هو ذكر بعدين منطوق، هسه راح يفسر المفهوم. وأما إذا أخذت المباشرة في العمل قيداً، يعني أخذت جزءاً في العقد على نحو وحدة المطلوب، لأن المطلوب من العامل شيء واحد، العمل مباشرة، ومات العامل الفلاح انفسخت المعاملة. كم هذا بالنسبة للقيد. كما إنها إذا أخذت شرطا كان المالك بالخيار بين يريد يفسخ المعاملة أو يريد يرضى بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيبا. إذن المصنف عند تفصيل في أخذ المباشرة في العمل، إذا كانت قيدين تنفسخ المعاملة أصلا من رأسها، وإذا كانت مأخوذة المباشرة شرطا يعني على نحو أمر خارج عن العقد وعلى نحو تعدد المطلوب، المالك الأشجار إلى خيار، يريد يفسخ المعاملة من جهة تخلف الشرط، لأنه كان شرط أنه المباشرة من قبل العامل والآن ما توفر الشرط بموت العامل الفلاح، أو يريد يرضى بقيام الوارث بالعمل مقامه، لأنه كما قلنا الوارث ما يقوم مقامه، لكن إذا هو رضى المالك الأشجار رضى أنه الوارث الابن ابن الفلاح يقوم مقام أبوه ويؤدي العمل، أما مباشرة يعني الوارث يباشر بنفسه بأعمال المساقات أو تسبيبا، يعني الوارث مثل الابن يسبب إلى أعمال المساقة، أما بالاستئجار يأجر لواحد يقوم بأعمال المساقة، أو بالوكالة يدز وكيل عنه، أو بالنيابة، أو بالجعالة يقول لمن جعلت كذا مقدار من المال لمن يقوم بأعمال السقي، وهكذا هذا يسموه تسبيب. فإذا رضى المالك أن يقوم الوارث مقام الفلاح الميت بالعمل مباشرة أو تسبيبا تصح المساقة ولا مانع من ذلك. مسألة 840، إذا اتفق المالك والفلاح على أن يكون تمام الحاصل للمالك وحده لم يصح العقد ولم يكن مساقة. إذا حصل اتفاق بين المالك والفلاح أنه تمام الحصة يأخذها المالك وحده والفلاح ما يأخذ أي شيء من الحصة، هذا كعقد مساقة غير صحيح. لماذا؟ لأن إحنا تقدم عندنا من شروط صحة عقد المساقة أن يجعل لكل منهما حصة من الحاصل، لابد أن عين حصة للمالك وحصة لمن؟ للعامل الفلاح اللي يقوم بأعمال السقي. أما إحنا نشترط أنه تمام الحصة تكون للمالك وحده والفلاح ما يأخذ شيء من حصة الحاصل، فهذا لا يسمى عقد مساقة، لم يصح العقد ولم يكن مساقة، العقد غير صحيح لأن موضوع المساقة ما متوفر. ومع ذلك يكون تمام الحاصل للمالك وليس للفلاح مطالبته بالأجرة، لأنه أقدم على العمل مجانا، يعني مع عدم صحة العقد وحصل اتفاق بين المالك والفلاح أنه تمام الحصة للمالك ورضى العامل الفلاح، نقول مع عدم صحة العقد تكون تمام الحصة للمالك من ياجهة، من جهة أن أصول الشجار هي باقية على ملك مالكها، ونمائها من الثمر تابع لصاحب الأصل اللي هو المالك، ومع فرض بطلان المساقة ماكو وجه لخروجها عن ملكه، تبقى الأصول على ملك مالكها اللي هو منه المالك مالك الشجر، والثمر اللي يحصل اللي هو الحاصل يبقى أيضا ملك له، لأن الثمر تابع لمن؟ للأصل، النمو تابع للأصل والثمر تابع للشجر وباقي على ملك مالكها، فتصبح ملكها له. الفلاح هل له شيء العامل؟ نقول هو أقدم على العمل مجانا، هو ما شرط حصة بالنسبة إلى بمقابل عمله، وكو عبارة عند الفقهاء يقولون الإقدام على المجانية لا يوجب الضمان، يعني الشخص اللي يقوم بعمل مجانا أو تبرعا المقابل ما ليس له حق أن يضمن له. أنت العامل الفلاح ليش ما حددت لك حصة من الحاصل؟ ليش ما أخذت نسبة من الحاصل مقابل عملك؟ لما رضيت أنه يكون تمام الحاصل للمالك، هذا معناه أنت جاي تقدم على العمل مجانا تبرعا، ما تريد مقابل، في مقابل ما تريد مقابل جزاء عملك، فهذا يسموه إقدام على المجانية. أنت أقدمت على العمل مجانا تبرعا من خلال عدم تعيين حصة لك من الحاصل، والإقدام على المجانية لا يوجب الضمان، بعد مو واجب على المالك يضمن له حتى قيمة عمله، حتى أجرة المثل ما يعطي، ولو بطلت المساقة لفقد شرط آخر وجب على المالك أن يدفع للفلاح أجرة ما عمله على النحو المتعارف. أما إذا بطلت المساقة لفقد شرط آخر من الشروط المتقدمة المعتبرة في عقد المساقة، يعني مثل شنو الشروط المعتبرة اللي إحنا اشترطناها؟ مثلا تعيين مدة النسبة، إحنا قلنا أنه لابد أن نجعل نصيب كل من الحاصل بأحد الكسور مثل نصف ثلث ربع، هم إذا كانوا جاهلين بهذا الحكم وما حددوا النسبة بالكسر الكسر النسبة المئوية، حددوا بالمقدار، قالوا 1000 كيلو طن، فهذا عقد المساقة راح يبطل. لماذا؟ لأنه الحصة ما محددة بالكسور المئوية. ولكن إذا بطل العقد والعامل أدى العمل وسقى ورعى شؤون الشجار، نقول في موارد بطلان العقد وين يصار الأمر؟ إلى أجرة المثل، فننتقل ونطي أجرة مثل عمله اللي عمله على النحو المتعارف، لأن المالك استوفى منفعة العامل الساقي وأخذ منفعة عمله، فعليه الضمان لأن عمل المسلم محترم، فلهذا يضمن له بقيمة أجرة المثل. قال ولو بطلت المساقة لفرد شرط آخر، شرط آخر يعني غير منه، غير تعيين نسبة الحاصل مثلا، ألا يكون تمام الحاصل لشخص من الأطراف ورضى الطرف الآخر، كما لو حددوا الحصة مو بالكسر المئوي إنما بالمقدار، بطلت عقد المساقة، لكن العامل إذا أدى العمل وجب على المالك أن يدفع للفلاح أجرة ما عمله من أجرة المثل السوقية على النحو المتعارف، يعني بالسوق عند عرف العمال هذا العمل اللي أداه الفلاح بالسقي أو رعاية شؤون الشجر كم يكون قيمته، فيعطي قيمة الأجر المثل السوقية، لأن المالك ما دام استوفى منفعة العامل فعليه الضمان. مسألة 841، تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب. بما أنه عقد المساقة يتوزع بنسبة من الحاصل بين المالك والعامل، المالك راح يملك حصة الحاصل الزراعي والعامل كذلك راح يملك حصة الحاصل الزراعي، فلو فرضنا أنه هذا الحاصل الزراعي كان أحد الغلات الأربع اللي يجب فيها الزكاة، مثل منه الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب، وبلغ حد النصاب، يعني شنو حد النصاب؟ 300 صاع، يعني ما يقارب 847 كيلوغرام من الحنطة أو الشعير أو ما شابه، فإذا المالك ملك حصته وبالغ حد النصاب يجب عليه أن يدفع زكاتها، العامل إذا بلغت حصة نصاب أيضا يجب عليه دفع ماذا؟ زكاتها، لأن حكم وجوب الزكاة تابع لموضوعه اللي هو بلوغ النصاب، فإذا بلغ النصاب للحاصل المبلوك وجبت فيه الزكاة، يجب عليه أن يدفع الزكاة. هذا إذا كانت الشركة في حصة الحاصل مع العامل قبل زمان الوجوب، لأن قبل زمان وجوب الزكاة، لأن إحنا تقدم عندنا من شروط وجوب الزكاة الملك، الملك في وقت تعلق الوجوب ببلوغ النصاب، يعني أنا متى تجب علي الزكاة ومتى الزكاة تتعلق في المال مالي؟ إذا كنت أنا مالكة ومالكه في وقت تعلق الوجوب ببلوغ النصاب، كون أنا من بلغ النصاب أنا مالكه، والشركة حصلت بين المالك والعامل قبل زمان الوجوب، حتى الشركة في حصة الحاصل مع العامل قبل زمان الوجوب، لأن من شروط كما قلنا وجوب الزكاة الملك في وقت تعلق الوجوب ببلوغ النصاب. وإلا يعني إذا لم تكن الشركة قبل زمان الوجوب، يعني العامل بعد ما مشترك وياه وحصل حاصل، فالزكاة على العامل فقط، لأن ماكو شركة، ما حصلت شركة بالمساقات، يعني العامل بعدنا أنا ما متفق وياه والحاصل نبت وخرج، إذا الحاصل خرج عند باقي على ملك منه، ملك المالك، فالمالك هو الواجب عليه فقط أنه يدفع ماذا؟ زكاة الحاصل ماله. بالنسبة للعامل، العامل واجب عليه يدفع حصة الحاصل ماله من الزكاة إذا كان مشترك ويامن ويا المالك وكانت الشركة قبل زمان الوجوب، وإلا إذا لم تكن الشركة قبل زمان الوجوب فالزكاة باقي على حصة المالك فقط لعدم تحقق شرط الوجوب في حق العامل. العامل ما متحقق عنده ملكية غير يكون مالك في وقت تعلق الوجوب ببلوغ النصاب، فإذا كانت الشركة ويا قبل بلوغ النصاب ما واجب عليه يدفع زكاة العامل. نعم إذا كان الحاصل قد بلغ النصاب في ملك المالك فالمالك وحده هو الذي يجب عليه دفع الزكاة. مسألة 842، المغارسة جائزة وهي أن يدفع أرضا إلى الغير ليغرس فيها أشجارا على أن يكون الحاصل لهما. وقع كلام عند الفقهاء أن المساقات واضحة، هو أنه شخص يتفق ويا شخص آخر يسقي له الشجر أو يرعى ويصلح شؤونه أو لمدة معينة ويعطي حصة من حاصلها من الزرع، لكن إذا أجى شخص واتفق كعامل اتفق ويا مالك الشجر إنه أو غيره أنه هو يغرس له ويزرع له الشجر، هذا هل يعمها المساقة أو لا؟ طبعا من حيث صدق العنوان هاي ما تسمى مساقة، لأن المساقة كونكو أصول شجر مزروعة أنت تسقيها أو ترعى شؤونها، لحد الآن ماكو أصول مزروعة، أنت راح تغرس وتزرع الشجر يسموها المغارسة، هذا كعقد صحيح أو غير صحيح؟ وقع كلام بين الفقهاء، فالبعض قال إحنا ما عندنا دليل خاص على صحة هاي المعاملة، فقال إنه هاي المعاملة باطلة، لأن الأصل في معاملات والعقود هو الفساد ما لم يدل دليل على صحتها. وبعض الفقهاء قال لا تصح ما دام أكو اتفاق وتعاقد بين الطرفين، هذا الاتفاق والتعاقد صحيح فالمغارسة جائزة. يعني جائزة، شنو معنى جائزة؟ يعني ليست باطلة. فإذا دفع شخص أرضا إلى الغير حتى يغرز لبيها الأشجار على أن يكون إلى حاصل لهما بالسوية، بأن يكون لكل منهما النصف أو بالتفاضل كأن يكون لأحدهما الثلث والآخر الثلثين حسب المقرر والاتفاق اللي يقع بينهم، فهذا كعقد هو جائز وليس باطل. المصنف منه رأيه، شنو رأيه؟ المصنف يقول المغارسة جائزة وهي أن يدفع أرضا إلى الغير ليغرس فيها أشجار على أن يكون الحاصل لهما، يعني يتفق أنه يغرس للزرع ويزرع لياهن الأشجار بالأرض ويعطي حصة من الحاصل اللي راح يخرج، سواء كان الحاصل بالسوية أو بالتفاضل، وسواء اشترط كون حصة من الأرض أيضا للعامل أم لا، يعني العامل اشترط عليه أنه يعطي حصة من الأرض هم مقابل المغارسة والمزارعة أم لم يشترط، إنما اكتفى بأخذ حصة من الحاصل، وسواء كانت الأصول من المالك أو من العامل، يعني الشجر أصول الشجر سواء كان هي على ملكية المالك هو اللي بذلها وأحضرها أو كانت هي على ملكية العامل، العامل هو اللي أحضرها. ثم بعد ذلك المصنف قال والأحوط الأولى ترك هذه المعاملة من باب الاحتياط الأولوي، إنه هاي معاملة المغارسة نتركها. شنو السبب؟ ما هو الوجه بهذا الاحتياط الأولي؟ أشرنا إليه بسبب وجود الخلاف بين الفقهاء في هاي المعاملة، فالبعض ادعى الإجماع والاتفاق بين الفقهاء على بطلان هكذا معاملة، والبعض قال إن الحكم بصحة هاي المغارسة يحتاج إلى دليل خاص وهو مفقود في المقام، إحنا ما عندنا دليل يدل على صحتها. والأصل بالعقود هو الفساد، الأصل هو فساد العقود ما لم يدل دليل على صحتها. فلهذا بعض الفقهاء حكم ببطلانها. المصنف خروجا عن شبهة الخلاف ورعاية لمن قال ببطلان هاي المعاملة، قال اللي يريد يحتاط من باب الاحتياط الأولوي يترك هاي المعاملة، وإن كان المصنف حسب دلالة الدليل عنده يرى أن المغارسة صحيحة وجائزة وليست باطلة، لكن اللي يريد يحتاط بالاحتياط الأولوي يترك هاي المعاملة. والاحتياط حسن على كل حال، كما ورد أخوك دينك فاحتط لدينك. نعم، ويمكن التوصل إلى نتيجتها بمعاملة لا إشكال في صحتها كإيقاع الصلح بين الطرفين على النحو المذكور. يعني أكو طرق أخرى نقدر نتوصل بها إلى نفس نتيجة معاملة المغارسة، بس مو بهذا العنوان، مو بعنوان المغارسة، لأن عنوان المغارسة ما ورد بدليل خاص وماكو دليل على صحتها. يمكن نتوصل إلى نتيجة هاي المعاملة وماكو إشكال بصحة إيقاعها إذا حصل صلح بين الطرفين، يعني يقول له صالحتك على أن تغرس لي أشجارا على أن يكون الحاصل بيننا بالنصف مثلا، هاي صحيح تصبح عقد مصالحة. ويمكن لنا أن نجري عقد جعالة، يقول مثلا جعلت لمن يغرس لي أشجارا في أرضي على أن يكون الحاصل اللي يخرج منهما بيننا بالنصف، ويجي شخص يقبل الجعالة ويمارس العمل ويغرس له ويقدر يطيح حصة من النصف. فنقدر نوصل نتيجة هاي المغارسة مو بعنوان عقد المغارسة، لأن ماكو دليل خاص على صحتها، إنما نتوصل إلى نتيجتها بمعاملة أخرى لا إشكال في صحتها كإيقاع الصلح أو إيقاع الجعالة بين الطرفين على نفس النحو المذكور. من النحو المذكور على أن يكون الحاصل بينهما، أو الاشتراك في الأصول بشرائها بالشركة ثم إجارة الغارس نفسه لغرس حصة صاحب الأرض وسقيها وخدمتها في مدة معينة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدة أو بنصف عينها مثلا، هذا لا مانع منه. العامل يشترك ويا المالك في أصول الشجر بشرائها، يعني اثنيناتهم يشترون أصول الشجر شركة بينهم، المالك والعامل يشترون أصول الشجر بالشركة بيناتهم، فاثنيناتهم راح يملكون أصول الشجر. ثم إجارة الغارس نفسه لغرس حصة صاحب الأرض، يعني العامل طبعا هو شريكه، هو شريكه هم يملك، بس يأجر نفسه، يجعل نفسه عامل ويأجر نفسه، يقول له أنا أغرس لك الحصة مالتك مال الأشجار لغرس حصة صاحب الأرض بأرضك، أغرس لك إياها مقابل تطيني أجرة وأرعى لك إياها وأسقي لك إياها وأخدم لك إياها وأرعى شعونها في مدة معينة لمدة 6 أشهر سنة حسب ما يحتاج الزرع، أو شنو الأجرة؟ أما تطيني نصف منفعة أرض في تلك المدة، يعني يعطيني نصف منفعة الأرض بتلك المدة اللي هي 6 أشهر. شنو نصف المنفعة؟ يعني أني أنتفع وهم أغرس شجري وهم أستفاد منها وبدون مقابل، هاي يسموه نصف المنفعة، نصف منفعة أرض في تلك المدة اللي هي مدة 6 أشهر أو سنة حسب الاتفاق اللي ينمو به الزرع. أو لا، تكون أجرة الغارس لغرس حصة صاحب الأرض وسقي الأشجار وخدمتها لمدة سنة أنه تطيني نصف عين الأرض أو ربع عين الأرض، هاي يسموه نصف عينها، نصف عين الأرض أو ربعها مثلا، ويصير اتفاق وتراضي بين طرفين، هذا أيضا لا مانع به وتكون معاملة صحيحة ليست بعنوان المغارسة بالذات، إنما صارت بعنوان الشركة والإجارة، فدخلت بها شركة ودخلت بها إجارة. قال المغارسة جائزة، يعني ليست باطلة، وهي تعريف المغارسة أن يدفع أرضا إلى الغير، يعني يدفع أرضا يعني يسلمها إلى ويرفع المانع من العمل بها، ليغرس فيها أشجارا. الغرس يعني الزرع على أن يكون الحاصل لهما. طبعا هاي المغارسة إيش تفترق عن المزارعة؟ المزارعة اللي تقدمت عندنا أن يزرع بذور، هاي مغارسة، يغرس شجر، يعني يجيب شجر ويغرسه، أكو فرق بيناتهن، على أن يكون الحاصل لهما سواء كان بالسوية أو بالتفاضل حسب الاتفاق المقرر بيناتهم، سواء اشترط كون حصة من الأرض أيضا للعامل أم لا. يعني مرة العامل يشترط أنه يأخذ حصة من المحصول، ومرة يشترط على أن يعطي حصة من عين الأرض، يعني ربع الأرض أو نصف الأرض. اشترط هكذا العامل أم لم يشترط؟ وسواء كانت الأصول من المالك أم من العامل، أصول الشجر اللي راح يغرسهن هي من ملك المالك، هو اللي وفرهن واشتراهن على ملكيته وأمواله، أو كانت من ملكية وشراء العامل، والأحوط الأولى ترك هذه المعاملة، لأن هناك دعوة بالإجماع على بطلانها، وإنها تحتاج إلى دليل خاص للصحة وهو مفقود في المقام. ويمكن التوصل إلى نتيجتها، النتيجة اللي تحصل من عقد المغارزة أنه حصة من الحاصل تكون لهما. نقدر نوصل لهاي النتيجة بمعاملة لا إشكال في صحتها من خلالها تعامل كإيقاع الصلح بين الطرفين. صالحتك على أن تغرس لي أشجارا على أن يكون الحاصل بيننا بالنصف مثلا لمدة سنة الغرس، هذا الأمان. يقول قبلت المصالحة، أو تريد بالجعالة، جعلت لمن يغرس لي أشجارا على أن يكون الحاصل بيننا بالنصف مثلا لمدة سنة، هذا لا مانع منه. أو الاشتراك في الأصول بشرائها بالشركة ثم إجارة الغارس نفسه لغرس حصة صاحب الأرض. الاشتراك في الأصول يعني المالك والعامل اثنيناتهم يشتركون أصول الشجر، يشتروهن بالشركة على نحو الشركة، ويكونون اثنيناتهم مالكين الأصول الشجر. الغارس يأجر نفسه حتى يغرس حصة صاحب الأرض ويرعى شؤونها بمدة معينة لو بنصف منفعة الأرض، يعني يأخذ نصف الأرض وينتفع بها، هو هم يغرس بها شجرة في إلى مدة سنة أو ستة أشهر حسب احتياج الحاصل للزرع، أو يأخذ بنصف عينها، يعني يأخذ نصف الأرض أو ربع الأرض. ثم نعم قال أو الاشتراك في الأصول يعني أصول الشجر بشرائها بالشركة ثم إجارة الغارس نفسه لغرس حصة صاحب الأرض وسقيها وخدمتها في مدة معينة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدة، أو بنصف عينها مثلا. نعم. أما الكلام في أحكام الحجر سيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.